موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه. فوقوع الذنب منه لا يتأدى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. قال الشارح رحمه الله تعالى: فأنتي قلنا إن العبد يرضى ما من الله ويسخط بما هو منه، فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير إذا كان يشهد ويعلم لأن ذلك وقع بقدر الله بعلم الله وكتابته، وأن الله سبحانه وتعالى هو القيوم القائم على كل شيء الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، وله المشيئة النافذة في كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا كان عنده هذا الشهود سموه شهود الحكمة، كيف تتأتى التوبة وهو يعلم هذا العلم؟ هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر. من لم يرزق الفقه في الدين يرتبك في هذه المسألة، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. المراد بهذا الفقه ليس قراءة كتب الفروع المعروفة المشهورة الآن عندنا بكتب الفقه، الفقه هنا الفهم الصحيح لدين الله. من رزقه الله الفهم الصحيح بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان واسع الاطلاع أو ضيق الاطلاع، لكن رزقه الله الفهم الصحيح بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك هو الفقه الأكبر. لذلك سمى الإمام أبو حنيفة قتيبه الصغير في مبحث الأسماء والصفات الفقه الأكبر، ليس في مسألة فقهية شرعية مسألة واحدة، كلها في مبحث الأسماء والصفات سماه الفقه الأكبر. إذن الفقه فقهان: الفقه الأكبر الفقه الذي يتعلق بالمطالب الإلهية والنبوات والمعاني، هذا هو الفقه الأكبر. الفقه الأصغر فقه الفروع الذي لا يعلم كثير من الناس إلا هذا النوع. الفقه الأكبر يجهله كثير من الناس. انتبه لهذه المسألة الخطيرة. إذا كان العبد أمام هذا الشهود شهود الحكمة فيما وقع منه، كيف تتأتى منه التوبة والندم والاستغفار؟ هذا سؤال. الجواب: من لم يرزق الفقه في الدين يرتبك في هذه المسألة فيقول: هذا الذي وقعت فيه بعلم الله وتقدير الله، علي أن أرضى وأسلم، لأني أمام أمرين: إما طاعة أمره، إما موافقة أمره أو موافقة قدره. إن وافقت أمره قد أطعته في القدر والأمر معا، وإن خالفت الأمر ووقعت في المعاصي قد أطعته في قدره السابق وعلمه السابق، وعلى كل بأنني في طاعة دائما. إذن لا يعصي أحد بهذه الطريقة، لا أحد يوسف بالمعصية على هذه الطريقة، ولكن لم يعلم معنى الطاعة. ما الطاعة؟ الطاعة موافقة الشريعة، الطاعة موافقة الشريعة. أما مخالفة الشريعة وإن كنت وافقت القدر قد سمى طاعة، لأنك إنما أمرت بأن توافق الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتترك سر القدر لله. من موافقة الشريعة إن عملت بالطاعة ووشك فرحت بذلك ورجوت الثواب من عند الله، وإن هفوت تأسفت وندمت وتبت ورجوت من الله قبول التوبة. هذا هو المسلك الصحيح الجادة الصحيحة. يقول الشارع هؤلاء هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال يلي المعاصي الطاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر. ما من فعل يفعله العبد ومن حركة يتحرك العبد إلا يوافق فيها المشيئة والقدر، ليس كل ذلك طاعة. وقال إن عسيت أمره فقد أطعت إرادته، يعني الإرادة الكونية والمشيئة العامة. وفي ذلك قيل من قبل هؤلاء العمر أصبحت منفعلا لما يختاره مني. منفعل لست بفاعل، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفعني إلى هذا الفعل. ففعلي كلها طاعات، سواء كان معصية أو طاعة، ما دام فعله كل فعله كل أفعاله طاعات. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، كما تقدم من أسباب الضلال التسوية بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. إلا من فرق بين الله، لأن الله أمره بالصلاة، موافقته للقدر ليس بطاعة، موافقة الأمر الشرعي الديني هذه هي الطاعة. ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين لله، ما أكثر معاصيه ومخالفته وإضلاله وإغواءه، إذن يكون من أكبر المطيعين. ووافق القدر، ما وقع من إبليس ما وقع إلا وأن الله قد علم ذلك سابقا وكتب في أم الكتاب وشاء كونا ابتلاء لعباده ليبتليهم به. إذن هو عاص، ومن وافقه عاص مثله. لا يسمى موافقة القدر طاعة، لو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم وأكبر المطيعين لله، ولكان قوم نوح إلى آخر. هؤلاء أقوام الأنبياء الذين عصوا وآذوا الأنبياء وضربوه وقتلوا بعضه ونفوا بعضهم من بلادهم وآذوهم يكونوا مطيعين لله، لأن كل ذلك وقع بقدر الله تعالى وتقديره. ولكن لما لم يكن موافقا لأمر الله الشرع الديني صار ذلك معصية ولم يكن طاعة. ثم قال وهذا غاية الجهل، لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى الله، إنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستطيع أن يتحفظ من الوقوع في المعاصي إلا بالله، ولا يستطيع أن يطيع الله إلا بالله، وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، هذا مقام خاص. كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، العبد الذي يتبرأ من حوله وقوته إلى قول الله وقوة الله وعزمة الله ويجأر باسم الله ويلتجئ إلى الله، لا يزال لسانه رطبا بذكر الله، عند ذلك يكون بالله في هذه الحالة لا بنفسه. فوقوع الذنب منه لا تتأتى في هذه الحالة البتة، لأن الحجاب رفع عنه، صار عبدا مقربا إلى الله، فإن عليه حصنا حصينا من الله، الإكثار من ذكر الله والإكثار من الاستغفار واللجوء إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة واللجوء إلى الله هذا يدخلك في حسن حصين من الله. يكثر من العباد من أداء الفرائض، فيوفق ليكثر من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الإنفاق، جميع النوافل الزائدة على الفرائض. عند ذلك يكون محبوبا عند الله، الله يحبه فيوفقه في جوارحه. هنا يأتي قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله عليه الصلاة والسلام: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، أي يوفقه الله في جميع خطراته وخطواته وحركاته، لا يفعل إلا في مرضات الله. في هذه الحالة لا تتأتى منه المعصية، لكن إذا سبق في علم الله أنه لا بد يعصي تقدر عليه أسباب سابقة فيهفو. إلى ذلك يشير فيقول: فإن عليه حسنا حسينا فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي إلى، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. فإذا حجب عن هذا المشهد خرج من هذا المقام إلى مقام آخر، من هذا الوجود إلى وجود آخر لإنسان أنواع من الوجود، وبقي بنفسه غفل عن الله، وهنا الشيطان يفرح به استولى عليه حكم النفس، فهنالك نسبت له الشباك والأشراك. الشيطان يصطاده هنا فيرسل إليه جنودا فينصبون له الأشراك والشباك فيصيدونه صيدا. لا بد أن يصاد في هذه الحالة، أن يصاد العبد للشيطان في حال الغفلة والإعراض عن ذكر الله وعدم الإكثار من ذكر الله والاستغفار. ليس المراد بذكر الله ما هو معروف عند المتصوف من تلك الحضرات وتلك الليالي، ليالي الرقص، لا، أن تكثر من ذكر الله ولو يجتنب. صحابي تعالوا بنا نؤمن، الصحابة إذا أرادوا أن يقووا إيمانهم يجتمعون ويتذاكروا كيف كنا قبل أن يأتينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كنا في كذا وكذا وكذا، وأخرجنا الله بهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النور، ونحن في كذا وكذا. هذا ذكر الله، هذا من أعظم الذكر، بهذا تحيا القلوب. من هنا يدخلون في ذلك الحسن. أما إذا نسوا ذلك، هذا مشى في شهواته وملذات الحياة، وهذا في جمع الأموال، وهذا في المعاصي بأنواعها، ولم يذكروا الله ونسيوا الله، هنا يصطادهم الشيطان فيصيبهم. لكن إذا أراد الله لهم الخير ولطف بهم، الله لطيف بعباده، لا يصرون على ذلك يتذكرون فيتراجعون. فإذا انقشع عنهم ضباب ذلك الوجود الطبيعي الذي وقعوا فيه وصيدوا فيه، فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، بينما هو ماض في هذا الغي والضلال في هذا الوجود الطبيعي. يذكره من أراده الله أن يذكره، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هنا يندم، يأتيه الندم ويستغفر ويتأسف، ينقشع هذا الضباب، هنا تأتي التوبة. فإذا تاب الله عليه وفرح بتوبته. هكذا هذه الحياة في هذا الجهاد، الإنسان يستمر ويبقى في هذا الجهاد، يهفو هفوات ويمن الله عليه ويلطف به ويندم فيتوب فيذكر الله فيدخل في المقربين فيعمل، قد يهفو مرة أخرى وقد لا يهفو حتى يلقى ربه، لأنه ليس بمعصوم. هكذا الإنسان يسير في هذه الحياة في جهاد مستمر، يهفو ويقوم مثل الطفل الذي يقع فيقوم. وهكذا من أراد الله له خيرا ختم له بالتوبة النصوح، من مات على خير عمله فرجوا له خيرا. فإذا فارق ذلك الوجود الذي كان فيه، الوجود الطبيعي، الوجود الذي كان مع الشيطان وجنود الشيطان، سار في وجود آخر، وجود التوبة وانكسار القلب واللجوء إلى الله والافتقار إلى الله، فيبقى بربه لا بنفسه في هذه الحالة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
يقول الشيخ: